الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح قطر الندى وبل الصبا للإمام الكبير ابن هشام النحوي رحمه الله تعالى. والآن بداية الجزء الثاني في شرح القطر، ويبدأ بباب الفاعل إلى نهاية الكتاب. ابتدأ الكلام على الايه؟ على الفاعل، فأطال الكلام في الايه؟ في المتن. فنبدأ قراءة الايه؟ الشرح، وعندما ننتهي إن شاء الله تعالى من الشرح نعود نقرأ الايه؟ نعود إلى قراءة المتن حتى يكون ايه؟ واضحا. قال شين: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. يعني دي مجموعة ستذكر مع بعضها البعض، وهي الفاعل ونائب الفاعل والتنازع والاشتغال، لها ارتباط تلك المجموعة بعضها ببعض، وبعدها يأتي النواصب والتوابع وغيرها حتى ينتهي الكتاب إن شاء الله تعالى. قال: اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. تعرف هذا جامع مانع يحتاج إلى إيه؟ إلى توضيح. الفاعل اسم صريح أو مؤول به. تقدم معنا ما يسمى بالمصدر الإيه؟ المصدر المؤول، وده معنى إيه؟ أو مؤول به. يعني يمكن أن يكون الفاعل اسم صريح، جاء زيد، خلاص زيد فاعل ما فيهاش مشكلة. لكن أيضا ممكن أن يكون إيه؟ أن يكون اسما مؤولا، يعني مصدرا مؤولا. تقول مثلا إيه؟ أعجبني أن تزورني. أعجبني أن تزورني، ما الفاعل هنا؟ يعني الآن أعجبني أعجب فعل ماض، والنون للوقاية والياء مفعول به، تمام؟ أين الفاعل؟ الفاعل هنا هو المصدر المؤول، أعجبني أن تزورني أي أعجبني زيارتك. فالمصدر المؤول المكون من أن والفعل هنا هو الفاعل، تمام؟ يبقى الفاعل يمكن أن يكون صريحا كقولك جاء زيد، ويمكن أن يكون مصدرا مؤولا أو يسمى اسما مؤولا. وتقدم معنا ما معنى الايه؟ المصدر المؤول. المصدر المؤول كما تقدم هو عبارة عن ايه؟ في الغالب فعل مع حرف مصدري. حروف المصدرية كما تقدم أن أو ما أو لو، تمام، أو كي، تلك تسمى الحروف المصدرية أو الايه؟ أو الموصولات الحرفية، وربما تكلمنا عليها في الايه؟ عند الكلام على الأسماء الموصولة، لأن العلماء عادة يتكلمون عليها عند الكلام على الايه؟ على الموصولات الاسمية، فيقولون الموصول أو الموصولات تنقسم إلى موصولات حرفية وموصولات اسمية. الموصولات الاسمية اللي هي تقدمت في الأسماء الموصولة، الذي التي اللذان اللتان من وما وأل وغيرها، كما تقدم في باب الايه؟ في باب الأسماء الموصولة. الحروف الموصولة تسمى الحروف المصدرية، تسمى حروف السبك. دي كلها ايه؟ كلها تسميات مترادفة، وهي كما قلنا زي أن، كما قلت أعجبني أو يعجبني أن تزورني. فالمصدر المؤول أي بمعنى أنه هنا الاسم ليس صريحا، وإنما عندك حرف وعندك فعل، فبالتالي ده ليس اسما صراحة، لكن كأنه معناه يؤول أو يفسر باسم. فأن تزورني مؤولة بمعنى إيه؟ زيارتك، فيصبح التقدير إيه؟ أعجبني زيارتك أو يعجبني زيارتك، يعجبني أن تزورني. فأن تزورني هنؤولها بمصدر، فيصبح تقديرها إيه؟ يعجبني زيارتك. يبقى ده الفاعل، يبقى أن تزورني، يبقى هنا الفاعل فين؟ هو المصدر المؤول من أن والفعل أو ما والفعل أو غيرها من إيه؟ من الأدوات المصدرية اللي هي تسمى أدوات السبك أو الإيه؟ أو الموصولات الحرفية، تمام؟ ده معنى قولي إيه؟ الفاعل اسم صريح كما في جاء زيد، أو مؤول به، أو مؤول باسم صريح بمعنى مؤول بمصدر، تمام؟ كقولنا إيه؟ يعجبني أن تزورني، فأن تزورني ده يعتبر فاعل إيه؟ فاعل اسم مؤول، تمام؟ أسند إليه فعل أو مؤول به، الله يعني حتى الفعل كمان أو مؤول به، نعم، بمعنى أن هذا الفاعل أسند إليه فعل. أنت عندما تقول جاء زيد فأنت أسندت المجيء إلى زيد، فالفاعل هنا أسند إليه إيه؟ أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل. مؤول بالفعل اللي هو يعمل عمل الفعل، ونحن معنا اللي بيعمل عمل الفعل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المشتقات المعروفة. فأنت عندما تقول أقائم الزيدان، فالزيدان هنا فاعل لقائم، طب قائم ده فعل؟ لا ليس فعلا. طب ما إيش؟ مؤول بالفعل، هو اسم فاعل يعمل عمل الفعل. إذن أقائم الزيدان، إذن كأن عندي يا أخواني الفاعل نفسه قد يكون صريحا أو مؤولا، والفعل أيضا قد يكون صريحا أو مؤولا. المقصود بأن الفعل يكون صريحا أو مؤولا، الفعل الصريح معروف، فعل ماضي، فعل أمر، فعل إيه؟ فعل مضارع. مؤول هو ما يسمى بالمشتقات اللي هي بتعمل عمل الفعل، ما هي دي ممكن ترفع فاعل، تمام؟ فأنت بتقول أقائم الزيدان، فقائم هنا بمعنى أيقوم الزيدان، فعند العلماء أقائم الزيدان هي تساوي أيقوم الزيدان، فقائم هنا تعمل عمل الايه؟ عمل الفعل وترفع فاعلا، فالزيدان هنا فاعل. طب فين فعله؟ ليس له فعل. طب ما ايش اللي رفعه؟ هو ما ناب عن الفعل او المؤول بالفعل، وهو كلمة ايه؟ قائم، اللي هي بمعنى يقوم، تمام؟ فبالتالي انا عندي ايه؟ عندي في الفعل والفاعل يمكن ان يكون صريحين ويمكن ان يكون ايه؟ مؤولين. فتأويل الفعل ان يكون اسم فاعل ولا صفة مشبهة ولا غيرها من المشتقات التي تعمل عمل الايه؟ عمل الفعل. وتأويل الفاعل ان يكون ايه؟ ان يكون مصدر مؤول مكون من حرف مصدري وايه؟ وفعل، فيؤول في النهاية بايه؟ بمصدر او باسم يكون فاعلا، كما تقول ايه؟ يعجبني ان تزورني، فان تزورني يؤول بزيارتك، ويعجبني زيارتك، فيعتبر ده ايه؟ ده فاعل مؤول، وهو في الحقيقة عبارة عن ايه؟ عن حرف وفعل، ولكنه يقول او يفسر بايه؟ بمصدر او باسم يعرب فاعلا، تمام؟ يبقى ده معنى ايه؟ معنى كلام المصنف. وقال ايه؟ قال اسم صريح او مؤول به، ده الفاعل، نعم، اسند اليه فعل او مؤول به، نعم. ايوه، يعني فاعل صريح او فاعل مؤول، وفعل صريح او فعل مؤول، يعني التأويل هنا مرتان. الفاعل يمكن ان يكون مؤولا وفسرته بالمصدر المؤول، والفعل ايضا يمكن ان يكون مؤولا بالمشتقات زي اسم الفاعل او صفة المشبهة او غيرها. فبالتالي الاثنين كلاهما يمكن ان يكون صريحين. جاء زيد، فجاء دفع جاء، او يمشي، او يذهب، او اضرب، فجاء، وكل ده ايه؟ ده فعل صريح. وجاء زيد او يجيء زيد، ده فعل صريح. طب تعالى اجيب لك في ايه؟ فاعل مؤول، تقول اعجبني ان تزورني، فان تزورني فاعل اعجبه، وهو مؤول لانه كما ترون ليس اسما، عبارة عن ايه؟ عن حرف وفعل، لكن سيؤول بمعنى سيفسر بايه؟ بمصدر او باسم هيعرب فاعلا. ده ايه؟ ده الفاعل المؤول. طب هات لي فعل مؤول. اقائم الزيدان، فقائم ده فعل مؤول. فعل مؤول يعني ايه؟ يعني مشتق من المشتقات التي تعمل عمل الفعل وترفع فاعلا. فاسم الفاعل يعتبر فعلا مؤولا، الصفة المشبهة تعتبر فعلا مؤولا، وهكذا صيغ المبالغة تعتبر فعلا مؤولا. لما؟ لأنها سترفع فاعلا، يبقى هتقوم مقام الفعل. يبقى أنا عندي ما يقوم مقام الفعل، وعندي أيضا ما يقوم مقام الإيه؟ الفاعل. وعندي الفعل يكون صريحا أو مؤولا، وعندي الفاعل أيضا يكون إيه؟ صريحا أو مؤولا. واضح؟ مقدم عليه بالأصالة. المفروض أن الإيه؟ الفعل يقدم على الفاعل يا أخواني عند البصريين، وإن تقدم الفاعل سيكون مبتدأ. فأنت عندما تقول جاء زيد اعربها بخلاف لما تقول زيد جاء، فجاء زيد فاعل، وزيد جاء زيد مبتدأ. فالبصريون عندما يتقدم ما تقولش ده فاعل، الفاعل لا يتقدم. فمقصدهم انه ايه؟ انه ينبغي بيشترطوا ده التعريف ده على ايه؟ على مذهب البصريين، لان البصريين لا يجيزون ان يتقدم الفاعل، وان تقدم اصبح مبتدأ. فلان عندهم جاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل. طب زيد جاء، زيد مبتدأ وجاء فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من جاء والفاعل خبر ايه؟ خبر زيد، فانقلبت الى جملة اسمية. بينما عند الكوفيين يجيز تقدم الفاعل، تمام. والسبب عند البصريين انهم لا يجيزون تقدم الفاعل، قالوا هل تبس للمبتدأ، ان المبتدأ بيكون في الاول بيكون مرفوع. من اجل هذا أجاز البصريون أن يقدم المفعول ولا يقدم الفاعل. يعني عند البصريين لا مانع من تقديم المفعول، لكن في مانع من تقديم الفاعل. لما؟ لأن تقديم المفعول يا إخواني يعني لن يختلط بالمبتدأ. أنت ما تقول زيدا أكرمت، فزيدا لا يمكن أن تكون مبتدأ، مش ما فيش مغفل يقول أنها مبتدأ، هي مفعول يعني، تمام. لكن لما تقول زيد جاء فيقول لك زيد مرفوعة، ف هتلتبس بالمبتدأ، ما ايش الفرق بينها وبين المبتدأ؟ فيقول لك لا، في تلك الحالة اصبحت مبتدأ، تمام. لكن تشياء فاعل قل جاء زيد، يبقى تقدم الايه؟ يتقدم الفعل على الايه؟ على الفاعل. واقعا منه او قائما به، ايضا دي افادت شيئا، افادت شيئا يقع فيه او يقع في الغلط فيه بعض الطلاب، هو انه يعتقد انه الفاعل لابد أن يقوم بالفعل. لا، الفاعل يمكن أن يكون قائما، يعني قام بالفعل أو قام الفعل به. يعني ليس من شرط الفاعل أن يكون فعلا فعل الفعل بنفسه. يعني ما تيجي تقول، عشان كده بعضهم يأتي يلغز على الآخر يقول له أعرب ما تزيد. ساعات تبقى داخل محاضرة أو شيء ويجي طالب يسألك يقول لك أعرب يا شيخ ما تزيد، فانت تستغرب يعني ايش الصعوبة في ما تزيد، ما تفعل ماض وزيد فاعل. لكن تدرك انه ايه؟ انه تلاقي واحد اشكل عليه بيها، يعني قال له ازاي تقول ما تزيد، انت تقول زيد فاعل، هو زيد موت نفسه، هو قام بالفعل، ما قامش بالفعل صحيح، وانتحر، ما انتحرش، مش هو اماته الله، فازاي تقول ان مات فعل ماض وزيد فاعل؟ فالاشكال هنا، علشان كده هو قال الفاعل ايه؟ واقعا منه او قائما به، كل ده قائما به. كل من قال لك ان الفاعل في النحو هو لازم يكون اللي ايه؟ فعل الفعل. ده الفاعل في اللغة. الفاعل في اللغة، اما تيجي تقول فاعل في اللغة في المعنى اللغوي يعني اللي قام بالفعل. لكن الفاعل النحو يا اخواني، وهنا ينبغي ان ننبه الى شيء، انه ساعات تكون الايه؟ ان النحو كغيره من الفنون له خاصية في مصطلحاته، يعني ساعات اصطلاحه يخالف اللغة نفسها، زي ما الفقه مع اصطلاحات. يعني انت دايما في ايه؟ في الكتب او في العلوم المختلفة يأتي في بداية اي موضوع يقول لك ايه؟ الصلاة تعريفها لغة، صح؟ تعريفها شرعا بمعنى فقهيا، تمام؟ فيجي يقول لك لغة هي الدعاء. طب لكن هو دل في هي بتستخدم في كتب الفقه بمعنى الدعاء ولا بمعنى الصلاة المعروفة، حركات وأقوال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يبقى في اصطلاحات. فنفس الشيء اصطلاح الفاعل عند النحاة مش اللي بيفعل الفعل بس، اصطلاح الفاعل انه اللي بيقوم بالفعل او يقوم الفعل او يتصف بالفعل، تمام. فقل له ان مات زيد، زيد فاعل، نعم، لان اصطلاح النحاة ان الفاعل ليس من شرطه ان يكون ادى الفعل بنفسه بل اتصف بالفعل. انت ما تقول اهتزت الشجرة، هي الشجرة بتهز نفسها، او سقطت الورقة، او انهدم الجدار، هو الجدار بيهدم نفسه، مع انه في كل الاحوال دي هيعرب فاعل، انهدم الجدار، اهتزت الشجرة، او سقطت الورقة، او مات زيد، ده فاعل، لانه اصطلاح المحاكم. لانه فهنا يعني احب ان انبه ليش، واصلا بعض الشباب يفتكر ايه؟ يعني يفتكر ان ما في فرق بين النحو واللغة. لا، النحو فن مع اصطلاحات، بعض تلك الاصطلاحات يكون مخالفا لاصل المعنى اللغوي، يكون مقيد له او اعم او اخف كبقية مصطلحات الفنون. مش معنى النحو، فانت في الفقه تقول الصلاة كذا، الحج هو القصد، هو ده الحج الفقهي، لا، العمرة هي الزيارة. طب هي اي زيارة في الفقه بتسمى عمرة ولا زيارة بيت الله الحرام؟ طب إذن كذلك في الأصول وفي غيرها الحكم معناه إيش؟ الحكم الشرعي، الحكم كذا، أصول الفقه نفسها بيعرفوها لغة وبعدين تعرفها شرعا. الفقه نفسه لغة هو الفهم، لكن عندما نقول الفقه المراد الفن المعروف اللي فيه المسائل الفقهية. فالنحو نفس الشيء، بدليل إيش؟ بدليل أنت بتقول إيه؟ تقاتل زيد وعمر. التقاتل أو التفاعل لا يكون إلا من إيه؟ من طرفين. فالمفروض زيد وعمر فاعلان صح، لكن عند الإعراب أنا ما بعرفهم فاعلين، ما في فاعلان، فقلت قاتل زيد أجعل زيد فاعل وعمر معطوف عليه، مع إن في من ناحية اللغوية أو من ناحية المعنى إن كلاهما فاعل، لكن ما يصحش في النحو إنك تيجي تقول تقاتل فعل ما زيد فاعل وعمر فاعل تاني، ما فيش حاجة اسمها فاعل تاني، مع ان في الواقع ممكن يكون في فاعل تاني وثالث ورابع، صح؟ تقاتل ده ما بيكون الا من اثنين، ومع ذلك نحويا انت بتعرب الاول منهم سواء كان زيد ولا عمر. لو قلت تقاتل زيد وعمر يبقى زيد الفاعل، تقاتل عمر وزيد يبقى عمر الفاعل، والثاني مع انهم الاثنين سوا والاثنين فعلوا نفس الشيء والاثنين فاعلان من ناحية الواقع، لكن الثاني بتعربه ايه؟ معطوف على الاول، تمام؟ فبالتالي النحو له اصطلاحاته ايضا. فلما يجي يقول لك مات زيد، قل مات فعل الماضي مبني على الفتح وزيد الفاعل، ايش المشكلة؟ قال لك كيف انه ده فاعل؟ قل المرتاح، تعال نراجع تعريف الفاعل عند الايه؟ عند النحاة. هم قالوا ان الفاعل هو اللي بيقوم بالفعل فقط. من قال هذا؟ هم بيقولوا ان الفاعل هو ايه؟ واقعا منه او قائما به. فكلمة قائما به دي يا اخواني حطوا تحتها ايه؟ خط، فانها ايه؟ رد على من تلتبس عليه تلك المسألة. هيبدأ يوضح هو مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرو فزيد فاعل، وعلم زيد زيد فاعل، فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه اللي هو ضرب زيد، فالضرب واقع من إيه؟ من زيد، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني اللي هو علم زيد اسم أسند إليه فعل قائم به، هو العلم بيتعمل يعني علم زيد يعني أصبح متصف بالعلم، ما هو شيء، ما هو زي الضرب، يعني الضرب جلس ضرب بيده، لكن علم زيد ايش لا اتصف بالعلم، اصبح متصفا بالعلم واقعا من مش واقعا منه متصفا به. قال فان العلم قائم بزيد، وقولي اولا او مؤول به ده في الفاعل يدخل فيه نحو ان تخشع، في قول تعالى الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، لان ان تخشع هنا مصدر مؤول هو فاعل للفعل يأني يعني يحين، الآية معناها ألم يأني يعني ألم يحن، ما جاش الوقت أن تخشع قلوبهم، نوع من التأنيب، تمام؟ فلو جيت تعرف ألم يأني هتقول ألم الهمزة للاستفهام، وهو استفهام استنكاري يعني في تأنيب أو توبيخ، زي ما تقول ما جاش الوقت أنك تتوب بقى وترجع إلى الله، ما جاش الوقت انه تخشعه بعد كل ده مر معاكم، تقول بقى انت ملتزم من 10 سنوات من 20 سنة، ما جاش وقت انك ايه تستقيم، ما جاش وقت انك تتقي الله، فده معنى ايه يعني خلاصة المعنى بالايه بالمعنى البلدي. ألم يأني الذين آمنوا، فألم الهمزة الاستفهام توبيخي، لم حرف نفي وجزم وقلب، يأني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه أصله يأني، تمام، بالايه بالياء، علشان كده حاطط كسره، ففي كسره لانها مكان الايه مكان الياء، زي يمشي، ما تقول الم لم يمش، فتحط تحت الشين ايه شين كسره للدلاله على حرف الايه المحذوف، لان الفعل لما يجزم بحذف حرف العله ان كان حرف العله ده ياء بنضع كسره الم يمشي، لو كان الف نضع فتحه الم لم يسعى تحط على العين فتحه، لو كان واو تضع ضمه لم يغزو، لم يغزو تضع ايه ضمة على الايه على الزاي وتشيل الواو، تمام؟ فاين نفس الشيء شال الياء وحط كسر. للذين امنوا اللام حرف جر، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر باللام، امنوا فعل وفاعل، والفعل والفاعل صلة الايه صلة الموصول اللي هو الذين، تمام. ان تخشع ان حرف مصدري ونصب، وتخشع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الايه الظاهرة، والمصدر المؤول من أن تخشع تمام هو فعل يأني. ألم يأني خشوع قلوبهم؟ ألم يحن خشوع قلوبهم؟ تمام. وأن تخشع قلوبهم بقى قلوبهم ده فعل لتخشع نفسه تمام. قلوب فعل تخشع وفعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه والميم علامة الايه علامة الجمع تمام. فالشاهد في قولي أن تخشع فإنه مصدر مؤول وأعرب فاعلا للفعل يأني فده يدلك على أن الفاعل يمكن أن يكون ايه مصدرا مؤولا تمام. فإنه فاعل مع أنه ليس ايه ليس باسم ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع تمام. وده معنى الاسم المؤول أو المصدر المؤول هو معنى واحد. وكلمة مؤول كما قلنا يعني ايه يعني زي ما نقول هو مصدر بس بلفة مش مباشر. التأويل ايه التأويل كده يعني التأويل انه ايه بمعنى آل يقول بمعنى رجع تمام. في معنى انه ايه يرجع معناه الى المصدر او معناه في النهائي معنى الايه معنى المصدر. فده معنى ايه مصدر مؤول يعني انه ليس صريحا. فده في مقابل الايه المصدر الصريح او الاسم الصريح. لا ده في مصدر بيجي بايه بتأويل بعد ايه بعد لفة تمام. ده معنى الخشوع. وقول ثانيا او مؤول به فهو قول مؤول به في الاول مراد الفاعل نفسه وبعدين مؤول به مراد الفعل تمام. وقول ثانيا او مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله مختلف الوانه. ما هو مختلف اسم فاعل من الخماسي اختلف يختلف فهو مختلف ومختلف اسم مفعول. مختلف بالكسر اسم فاعل ومختلف اسم مفعول. وهذا الكلام تفاصيله في ايه في علم الصرف وشرح القطر يعني مفهوش ايه مفهوش صرف. فالشاهد في هذا الشيء يقول ايه ان مختلف اسم فاعل سيقوم بعمل الفعل وهنا في الآية رفع فاعلا فهو بالتالي هو فعل مؤول زي ما قلنا ايه في قولنا اقائم الزيدان. فقائم هنا بمعنى ايقوم وهيرفع كلمة الزيدان. هنا نفس الشيء مختلف الوانه الوانه هنا فاعل. طب فين فعلها مختلف مختلف ليس فعلا نعم لكنه يقوم مقابل ايه الفعل. فبالتالي هو اعتبر ايه مختلف مؤول بالفعل زي ما الايه زي ما الفعل ايضا يكون ايه صريحا ومؤولا. الفعل يكون صريحا ومؤولا ومراد بالمؤول هنا ما يقوم بايه ما يقوم بعمل الفعل كاسم الفاعل او الصفة المشبهة او صيغ المبالغة التي تقوم مقام الايه مقام الفعل. فبالتالي مختلف هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل كأن التقدير ايه تختلف الوانه تختلف الوانه والوانه فاعل فاعل لايش لاسم الفاعل تمام. يبقى اذا ممكن يرفع الفاعل اسم فاعل تمام. وجه ساعتها كأنه ايه كأنه فعل مؤول لانه ليس فعلا صراحة بل هو اسم. قال وقول ثانيا او مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف الوانه فالوانه فاعل لم يسند اليه فعل ولكن اسند اليه مؤول بالفعل وهو مختلف فانه في تأويل يختلف. واضح. وخرج بقوله مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام كما قلنا عند البصريين زيد قام زيد مبتدأ وقام جملة فعلية والفاعل ضمير مستتر هنا والجملة الفعلية خبر المبتدأ. يبقى زيد قام زيد مبتدأ عند البصريين لا تعربها فاعلا لأنهم يقولون إن تقدم يصبح إيه يصبح مبتدأ ولا يعرف في تلك الحالة إيه فاعل. لذلك المصنف هنا تعريفه على مذهب البصريين لا يجيز أن يتقدم الفاعل على الإيه على الفعل وإن تقدم سيعرب مبتدأ وبالتالي ما يكونش موضوعنا هنا. قال زيد قام فليس بفعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه. هو الشرف قال إيه مقدم عليه بالإيه بالأصالة وإنما هو مبتدأ والفعل خبر. الفعل يعني يقصد الجملة الفعلية تمام. وخرج بقوله بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد فإنه إن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه لكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. يعني دي مقصوده دي فايدة كلمة إيه بالأصالة تمام. فايدة كلمة مقدم عليه إنه إيه إنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الإيه على المبتدأ لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل وإن تقدم سيعرب مبتدأ. طيب قال مقدم عليه بالأصالة، لأنك هنا لما تيجي تقول قائم زيد، هو فعلا قائم هنا يعني مؤول بالفعل، لأن قائم بمعنى يقوم، وأسند إلى إيه؟ وأسند إلى زيد، وهو مقدم عليه، لكن الحقيقة أنه ليس مقدما عليه بالأصالة، لأن أصل الجملة زيد قائم، زيد قائم، وبالتالي هو مقدم عليه نعم، لكنه ليس بالأصالة. فكلمة بالأصالة حتى تخرج تلك العبارة أو تلك الجملة التي يمكن أن تدخل في التعريف لولا كلمة بالأصالة، تمام؟ لأن هنا عند البصريين أيضا أنه مش هيعرب زيد فاعل لقائم، لأن قائم لم تعتمد، ومن شرطهم حتى يقوم الفاعل اسم الفاعل بعمل الفعل أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه. فعندما تقول قائم زيد، ولذلك احنا لما كنا نقول أقائم الزيدان، لاحظوا دايما نأتي بالهمزة، ليش؟ على أساس أن شرط البصريين أن يعتمد، فإن لم يعتمد فعندهم لو قلت قائم الزيدان ما ينفعش، لابد أن يعتمد، أن يتكئ، أن يتقدم عليه استفهام أو نفي ما قائم الزيدان أو مخبر عنه. إذا تقول زيد قائم أبوه، فيبقى اعتمد على على مخبر عنه، يعني مبتدأ. أما أن يأتي من رأس القائمة هكذا قائم الزيدان، فعند البصريين لا يصلح أنه قائم يعمل عمل الفعل إلا إذا اعتمد، وهو هنا ليس معتمدا. فبالتالي قائم زيد ما ينفعش تجعل زيد هنا فاعل لقائم، لأن قائم لم يعتمد. طمال إيش هتجعل مبتدأ وخبر، وأن فيه تقديما وتأخيرا، وتقدير قائم زيد يعني التقدير زيد القائم، تمام؟ يبقى بالتالي هنا وإن تقدم عليه كلمة قائم إلا أنه تقدم وقتي ليس أصيلا، لأن أصل العبارة زيد قائم وليس أصلها قائم زيد. واضح إخواني؟ نعم. سوغ إيش؟ الجواز ده على سبيل الجواز، يعني تأخير المبتدأ هنا جائز، ما يحتاج إلى مسوغ. يعني إحنا عندنا تأخيره ساعات يكون ممتنع، وساعات يكون واجب، وساعات يكون جائز. أنت يجوز أن تقول زيد قائم أو قائم زيد بحسب الناحية البلاغية بس، لكن من الناحية النحوية جائز، تمام؟ فلا يشترط مسوغ، لأنه داخل في باب الجواز، تقديم المبتدأ على الخبر هنا، تقديم الخبر على المبتدأ هو من باب من باب الجائز، يجوز لك انك تقول قائم زيد او زيد قائم، وفي كلا الحالتين المبتدأ مبتدأ سواء تقدم ولا تأخر، والخبر خبر سواء تقدم او تأخر، تمام؟ قال وخرج بقول واقعا منه الى اخره نحو زيد من قولك ضرب زيد. هنا وقع عليه ضرب زيد، ما وقع منه، فان الفعل المسند اليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به، تمام؟ وإنما مثلت بالفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا التنبيه. شوف الكلام اللي احنا وضحناه الآن بيأكده ابن هشام، وأتى بالمثل نفسه، قال وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، مش لازم أن يكون عمل شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموتى ومع ذلك يسمى فاعلا؟ يعني مسألة إسناد، لأن الصلاح كما كما ذكرنا. واضح إخواني؟ طيب. قال وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما. الآن سينتقل إلى أحكام تتعلق تتعلق بالفاعل. قال أحدها ألا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواته أن تقول أخواك قام. يبقى هنا كما قلنا انه لابد ان يتقدم عليه الفعل كما كما اشرنا، وان تقدم عليه سيصبح مبتدأ. فقام زيد نعم، لكن زيد قام هتصبح جملة اسمية وليست وليست فعلية، وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، نعم، لانه في التعريف نفسه. وانما يقال اخواك قام فيكون اخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. يعني يقصد ان لو انت قلت اخواك قام بدون الف العبارة خطأ. ليش؟ لانك انت اما قلت اخواك قام اعتمدت على اساس ان اصلها قام اخواك، وهنا نحن لا نجيز تقديم الفاعل. طب ما الاخواك تعرب مبتدأ، وفي تلك الحالة نحتاج إلى فاعل لكلمة قامة، فنجيب إيه؟ ضمير يعود على أخواك، فيصبح أخواك قامة. واضح إخواني في الفرق في المسألة؟ فجملة عند الكلام ده على منهج البصريين اللي لا يجيزون تقدم الإيه؟ تقدم الفاعل، وإن تقدم يعتبرونه إيه؟ مبتدأ. فالآن بيقول لك إيه؟ لو قلت أنت أخواك قام بدون ألف، تمام؟ تلك الجملة خطأ. ليش؟ لأنه أولا ما تستطيع تعتبر أخواك فاعل، لأن إحنا لا نجيز تقدم الإيه؟ تقدم الفاعل. ولا تستطيع أن تقول مبتدأ وخبر، لأنه لو مبتدأ وخبر تحتاج إلى فاعل لقامة، تمام؟ وما فيش فاعل هنا جبته، فبالتالي الجملة كده تصبح إيه؟ قاصرة وغير صحيحة، وإنما تكون صحيحة على منهج الكوفيين الذين يجيزون إيه؟ تقدم المبتدأ على الفعل، تقدم الفاعل على الفعل، وبالتالي ستكون أخواك قامة، أطلها قامة أخواك، الأمر عندهم سهل لأنه الفاعل تقدم. لكن عند البصير يقول لك تعالى احنا ما تنفعش فاعل. ليش؟ لان عندنا لا يجوز تقدم الفاعل. طيب هتكون مبتدأ، لو اعتبرتها مبتدأ تحتاج الى ضمير في ايه؟ في قامة يعود على ايه؟ على اخواتك، وبالتالي العبارة الصحيحة عند البصريين اخواك قامة بالالف. نعم، لا فاعل مستتر ما ينفعش يعود على المثنى، الفاعل المستتر يا اخواني ما بقاش تقديره هما، تسمعتوا فاعل مستتر تقديره هما؟ لا، الفاعل المستتر بيكون تقديره هو هي، لكن ما ينفعش تقول ايه اخواك قام، اخواك قام، فتقول اخواك مبتدا مرفوع بالالف وقام فعل مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هما، ما ينفعش. فلما يكون الفاعل مثنى بيبرز فيصبح الف، فعلشان كده انت عاوز تجيب ضمير لابد ان تبرزه ويصبح اخواك قام، اما مستتر هنا ما ينفعش باتفاق، فعلشان كده هيصبح ايه؟ هيصبح الفعل قام ده ملوش فاعل، واحنا ما معنا في العربية فعل ليس له فاعل، فانت كده جبت لي نعم اخواك مبتدأ، طيب عادي تنفع، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الالف اخواك، طب قام، قام فعل ماض، طب فين فاعله؟ وفاعله ده لازم يطابق المبتدأ يعود على اخواك، وهيعود على اخواك يبقى لازم يكون مثنى، يبقى لابد يكون الف التثنية، والف التثنية ما تكونش ضمير مستتر، الضمير المستتر يكون للمفرد جاء هو، لكن الرجلان جاء لازم تجيب الف، ما تقولش الرجلان جاء وتقول ايه والفعل ضمير مستتر تقديره هما، ما فيش فاعل مستتر تقديره هما يا اخوان، لو اصبح الفاعل مثنى او مجموع يبدأ يبرز، الزيدون ما تقولش قام، قام فين الفعل؟ تقول ضمير مستتر تقديره هم ولازم يطابق، تمام؟ لا، هيصبح الزيدون قاموا، ما ينفعش الا الزيدون قاموا على منهج البصريين، لكن على منهج الكوفيين ما فيش مانع ان تقول الزيدان قام او الزيدون قام، قام على اساس ان اصلها قام الزيدون وقام الزيدان، على اساس انهم يجيزون ان الايه ان الفاعل يتقدم، فبالتالي انت تعرف ان ده ايه، ان ده فاعل وليس مبتدا، لكن البصريين بيقولوا لا ما ينفعش. طيب ما يعرف ايه مبتدا؟ طيب مبتدا يبقى الفعل لابد له من فاعل يطابق المبتدا، فان كان المبتدا مثنى الزيدان فلا بد ان يكون الزيدان قام، ولو كان جمع الزيدون هيبقى قاموا، اما لو كان زيد صح فانت ممكن ايه علشان كده زيد قام صحيحه. ليش؟ لانه فتقول الفاعل ضمير مستتر وخلاص هنا تنفع، لكن لما تصبح الزيدان، علشان كده المصنف جابها مثنى ما جابهاش مفرد، لان المفرد هيصلح عند البصين واصلح عند الكوفيين، هيصلح عند البصين على انه مبتدا واصلح عند الكوفيين على انه فاعل، ما فيش فرق، لانه قام هيصبح فيه ضمير مستتر مش باين ايه، هيبقى هو الفاعل، وبالتالي يبقى زيد قام، هتبقى زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع الضمه الظاهره، وقام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه من الفعل والايه والفاعل، خبر الايه خبر المبتدا. واضح اخواني؟ فدي الايه دي المساله الاولى. المساله الثانيه انه لا يلحق عامله علامه تثنيه ولا جمع، دي مساله ايضا من المسائل المشهوره يا اخواني. اما ياتي الفعل في الاول وياتي فاعله جمع، لا تضع في الفعل علامه للتثنيه ولا الجمع، انت بتقول جاء الرجال، جاء الرجال، لا تقل جاءوا الرجال أو قاموا الرجال، تقول قام الرجال. فالفعل لما يكون إيه؟ إيه صاحب الملحق، حتى منكم حافظ الملحق قال إيش؟ ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم جاء الرجال الساعة، ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم جاء الرجال الساعة، أي وحد الفعل يعني خليه مفرد، ما تدخلش عليه علامة تثنية ولا جمع، مع الإيه؟ مع الجماعة، أي مع الجمع لما يكون فاعله جمع، تمام؟ أو حتى مثنى، فقل جاء الرجلان والفعل على إفراده، جاء الرجال والفعل على إفراده. طيب يبقى، طيب هل يمكن أن ندخل علامة التثنية والجمع فنقول جاء الرجلان وجاءوا الرجال؟ في لغة عند العرب تسمى لغة أكلوني البراغيث، لغة مشهورة اسمها لغة أكلوني البراغيث، وسميت بهذه التسمية صادف ان عبارة اعرابي قال ايه كان نايم البراغيث تعبته فقام قال أكلوني البراغيث، كان المفروض على اللغة المعتادة يقول أكلني، فهو دخل ايه واو الجماعة على الفعل هنا خلافا للغة المشهورة ووحد الفعل مع الجماعة، فالبراغيث جماعة يعني جمع، فهو لم يوحد الفعل مع الجماعة بل قال أكلوني، فاشتهرت تلك العبارة فأصبحت عنوانا على تلك اللغة. ايش اللغة دي؟ اللغة اللي هي بتظهر علامة تثنية او جمع مع الفعل اللي جاء بعده فاعل مثنى او مجموع، وإلا فالهدي العام عند العرب او القاعدة او الجادة انه ايه ان اتى الفعل في الاول وجاء بعده الفاعل ايا كان مفرد ولا مثنى ولا جمع يكون يبقى الفعل على ايه على افراده ولا تدخل عليه علامة تثنية او جمع، فتقول جاء زيد وجاء الزيدان وجاء الزيود ويبقى ايه على حاله، تمام. اما اللغة دي اللي هي لغة اكلوني البراغيث فتقول جاء زيد بالافراد، جاء الزيدان بالتثنية، جاءوا الزيود بالايه بالجمع، فتسمى لغة اكلوني البراغيث لانها على نهج ما قال الاعرابي لما قال اكلوني ولم يقل اكلني، فاصبحت عنوانا على تلك اللغة. وتلك اللغة سماها ابن مالك لغة يتعاقبون، اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، لان اللغة الاصلية كانها يقول يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، لانه يصبح ايه يلقي الفعل على افراده، تمام. والحقيقة ان تلك اللغة يعني فيها نقاش طويل بين العلماء هل هي لغة فصيحة ام لا، بتعجب منه ان بعض العلماء ينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يرجع يقول انها لغة شاذة، فنقول ده لا يتفق، ان تكلم بها افصح الناس صلى الله عليه وسلم فتصبح لغة صحيحة، ممكن تقول لغة قليلة او حتى لو زودت تقول لغة نادرة، لكن كلمة شاذة لان الشذوذ هيخالف الفصاحة، كلمة شاذة ليست بجيدة، لكن كونها قليلة ما فيش مانع، في لغات قليلة يعني قليل من العرب من يستخدمها لكن فصيح، زي ذو التي بمعنى ايه بمعنى الذي اللي هي بتسمى ذو الطائية، تقدمت معنى هي قليلة مستخدمة في ايه في قبائل طي فقط لكنها فصيحة، ما يعاب الانسان ان تكلم بها، ده الفرق بين الايه بين اللغة الفصيحة واللغة غير الفصيحة. فانت الان شوف يعني نحن عندنا قواعد وثوابت، كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو فصيح، لا تأتي تقول لي ايه ولا يحمل ابدا على قول شاذ ولا ايه ولا ضعيف، وكذلك كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ان صح عنه فهو ايه فهو ايضا لا شك في فصاحته، لان النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب، وان كان حديث ان افصح العرب بيد اني من قريش لم يصح، لكن المعنى صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب وافصح الناس جميعا باجماع المسلمين، تمام، واعرف الناس بلغة الايه بلغة العرب لانه هو اللي وضح كتاب الله سبحانه وتعالى وهو اللي اوحي اليه القرآن الكريم وتكلم بالكلام الفصيح الذي لم يستطعه ايه احد من الناس، ومن تأمل كلام النبي علم الفصاحة والبلاغة باجماع الايه باجماع الامة كلها وفي مقدمتهم علماء البلاغة والفصاحة والبيان، كلهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه في الفصاحة يلي القرآن في المكانة وفي المنزلة، فلا شك إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في فصاحته. فكيف تتفق أن تيجي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بتلك اللغة وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في ناحية، وتأتي في الناحية الأخرى تقول لي إيه إن دي لغة شاذة لا تتفق؟ فإحنا ما بين أمرين، ما بين إنها لغة شاذة فلم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد بعضهم بعض الأحيان يقول إنها في القرآن، فيقول وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فيقول أسروا النجوى الذين ظلموا على أساس الذين ظلموا هو فاعل إيه؟ فاعل لأسروا، وكان الـ 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 النهج المعتاد وأسر النجوى الذين ظلموا، لكن ده لها تأويلاتها أو لها إيه؟ لها تفسيراتها، لأن بعضهم يقول إن إيه وأسروا النجوى وإنه كلام بعدها الذين ظلموا كلام إيه؟ كلام مبتدأ وليس هو فاعل إيه وأسره. وبالتالي في نقاش إنها هل وردت في القرآن أم لم ترد، يعني في بعض العلماء ده بحسب تفسير التفسير، يعني إيه المسألة تفسيرية، ففي بعض المفسرين أو بعض النحاة يقول إنها وردت في القرآن بناء على تفسير تلك الإيه تلك الآية، وآخرون يقولون لا إن الآية ليست فيها لغة إيه أكلون البراغيث. تمام. فالقضية أنا أعتقد إنها إيه مرتبطة الآتي: إن قلنا بأنها لغة شاذة فليست في القرآن ولا في السنة، وإن قلنا أنها في القرآن والسنة فهي لغة صحيحة، لأن أصل القرآن والسنة هي اللي بتقول لنا اللغة الصحيحة. يعني هو أصلا نحن نستقي اللغة من الشواهد القرآنية، يعني بإجماع أهل اللغة كلهم خلنهم يتناقشون في الإيه في الحديث بناء على إيه على تشكك بعض النحاة في مسألة اللفظ نفسه هل ورد عن النبي أم لا، وإلا فهم لا يشكك أحد أنه إن ثبت هذا اللفظ عن النبي أنه يكون فصيح، لكن المشكلة عندهم في الاحتجاج بالحديث أن بعض أهل اللغة يمنع الاحتجاج بالحديث النبوي لا تشكيكا في فصاحة النبي حاشا، ولا ده يعد كفرا، لكن مقصودهم أن أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى، فبعضهم إيه يقول أنه لعل الراوي غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظة الفصيحة إلى ما هو دونها، وبالتالي احنا لو نتأكد ان ده كلام النبي فعلى العين والرأس. فبعض النحاة جمهرة منهم كبيرة، ولعلكم تلاحظون انه ايه قلة في كتب النحو قلة الاحاديث التي يستشهد بها الايه النحاة، بل ممكن ما تجد في بعض الكتب لا تجد حديثا واحدا. ده ابن هشام بيعتبروه يعني ايه انه رجل متفاعل، يعني مع ايه اورد 20 حديثا، مع ان الشواهد يعني تلاقي الشواهد ما اذكرش كم عددها، يعني اكثر من 100، يعني الشواهد اللي اوردها تلاقيها اكثر من 100، بينما الاحاديث النبوية كما قلت ان ايه الشواهد تصل الى كم 150 شاهد من الايه من الاشعار العرب. تمام. بينما الاحاديث النبوية هي 20، وبيعتبرون ابن هشام يعني ايه رجل متقدم يعني في ايه في الاحتجاج بالحديث النبوي، لان عندي وهذه المسألة لعل يأتي مناسبة ان شاء الله ان احنا ايه نفرد لها محاضرة لانها مهمة، ونبين ادلة الايه العلماء اللي قالوا بالاحتجاج بالحديث النبوي وهذا هو المذهب الايه الصحيح الحق، ومن نظر في يعني فعل المحدثين واحتياطهم للحديث النبوي علم ان الثقة بالحديث اشد من الروايات الايه اللي رووها عن الاعراب، يعني هم الكلام ده كلام من لا يعني يثق في فعل المحدثين، ولكن عندما تتأمل في ضبطهم وضبط الصحابة والرواة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ان الحديث النبوي يعني اوثق في روايته 100 مرة من الشواهد التي يأتون بها في ايه مما رووها من كلام عن العرب وبعضهم من ايه. فبالتالي يعني الاحتجاج بالحديث النبوي متعين، لكن كما قلت الرد على شبهاتهم والايه والاستدلال ربما يحتاج الى ايه وقت اوسع، لان المسألة مهمة. لكن الخلاصة يعني خلاصة المسألة ان قلنا بان اللغة صحيحة فلا مانع ان احنا ايه، لان بعضهم يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة له روايات متعددة، وده حاصل صحيح الحديث له روايات متعددة، في بعضها ليس فيها شاهد، فتجد في بعضها ان الله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، كده ما فيهاش لغة اكلون، إن الله ملائكة، ودي إحدى الروايات. فالقضية الآن هل لفظ يتعاقبون فيكم ملائكة هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أم إنه مثلا روى بعض الصحابة بلغة قومه أو التابعين، لأنهم كما قلنا كانوا يجوزون الرواية بالمعنى، وهي دي اللي عملت إشكالية. زي ما قلنا أخواني في حديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فلأنه في رواية ليس من البر أم صيام في السفر، برواية إيه بلغة أم بدل أل، تمام. فبعض العلماء ضعف تلك الرواية، لأن الرواية المشهورة هي إيه ليس من البر، موجودة في الصحيحين، تمام. والشيخ الألباني قال إنها حديث منكر، ليس من البر، بينما الثاني اللي هو ليس من البر في الصحيحين. وقال ايش سبب الحكم عليه بالنكارة؟ انه هذه الرواية خالفت الروايات الكثيرة اللي وردت من ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان ايه ان الحديث الشاذ هو المثقة يروي ما هو ايه يخالف من هو اوثق منه، والحديث المنكر ان يروي الضعيف مخالفا للثقة، تمام. فهو اعتبر ان ايه تلك الرواية خالفت الثقات الاثبات الذين رووا الحديث على الايه على اللغة المشهورة اللي هي ليس من البر الصيام في السفر، تمام. فده نفس الشيء تحتاج الى مسألة تحقيق، هل لفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار هي من لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فان كانت من لسان المصطفى فعلى العين والرأس، تمام. ام انها بدلها بعض الرواة بلغة قومه او بلفظ قومه، تمام، على اساس انه رواية بالمعنى. وانتم تعرفون ان جمهور المحدثين كما في كتب المصطلح يجيزون الرواية بالمعنى لعارف بالمعاني، كما قال ابن حجر في النخبة لعالم بما يحيل المعاني، اي لعالم بما يغير المعاني، فبالتالي يحاول يتوقع تغيير المعنى ويلزم، وان كان غير اللفظ لكن ايه. وورد عن بعض الصحابة قال يعني انت او بعض الرواة قال انت فاكرين كل ما حدثكم به بلفظ النبي، لو كان كده ما كنت ايه حدثتكم. وبعض روايات موجودة في كتب المصطلح تفيد كثرة الرواية بالمعنى، تمام. ليش؟ لانه يعني من العسر بمكان انه كل واحد يضبط ايه يضبط الالفاظ، عشان كده في بعض الناس من الصحابة تجدهم رووا القليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعضهم كان يتورع وكان يخاف من ايه من تغيير مجرد ايه مجرد لفظه، تمام، فكان يخاف ويتورع يخاف، والاخر كان عنده ايه نوع من الجرأة او شيء من هذا القبيل، ويرى ان المصلحة ان يروي الايه الحديث بالمعنى حتى يصل الى المسلمين، لان لو كلفنا كل الناس ان يوصلوا الاحاديث النبوية كلها كالقرآن فده سيصبح الامر عسرا، وكل واحد يغلق على نفسه لسانه ويبطل ايه ويبطل رواية، تمام. لو قلنا لهم يلزم ان الايه ان تبلغوا الحديث النبوي كما تبلغون القرآن لفظة بلفظة وحرفا بحرف، واللي يغير حرفه يبقى مبدل. لا القرآن كان يعني ايه انت ترون يعني حتى مثلا الان لما بيجي يجلس يتلقى القرآن كيف يجلس ويعيد على الايه ويقرأ مرة وينسى ويراجع ويعمل، بتشوف ازاي المعاناة في الايه في الحفاظ على الايه على الالفاظ القرآنية والمراجعة على المشايخ ومش عارف ايه ويراجع ويجعل له ورد يومي. والسنة كبيرة واسعة من القرآن يعني ايه يعني تيسع ما بين الدفتين، لكن السنة يعني لو حاولنا نحصرها هتجي لها في عدة مجلدات يعني ايه يعني فمجرد بس البخاري ولا مسلم ولا خلينا حتى الكتب الستة، مع ان الكتب الستة لا تحوي جميع السنة، تحوي جمهرة السنة، فتعالى الكتب الستة كم هتعمل فيها وكلام زي كده. يعني اذا كان المصحف قد كده وبنبقى محتارين في الايه في الحفاظ على ما حفظنا منه او شيء من هذا القبيل، هتحفظ الكتب الستة كم واحد في الامة. فالقضية يعني كان فيها رواية بالمعنى بلا شك يعني، لكن تلك الرواية بالمعنى لا يلزم منها عدم الاحتجاج بالحديث، لانه الان انت الصحابي لو روى بالمعنى، ثم الصحابي في عصور الاحتجاج، هو الصحابي ده اعجمي؟ انت بتروح تحتج برؤبة بن العجاج وفلان ممن يبول على عقبيه واعرابي بدوي جلف ما يعرف الا الشعر، وانت يعني مش هتحتج بكلام ابن عباس وهو في عصور الاحتجاج؟ مش عصور الاحتجاج الى سنة 105 عند بعض العلماء، او الى سنة 200 وبعضهم بيمدها الى سنة 400، يعني في خلاف، لكن خلينا على الايه على هذا السبيل. الصحابة على رأس المئة كانوا ماتوا، فبلا شك ان جميع الصحابة داخلون في عصور الاحتجاج، الاحتجاج اللغوي، تمام؟ انت مديت الاحتجاج الى 350، والصحابة كانوا على رأس المئة كانوا ماتوا، يعني كما ايه كما يقول العلماء اخرهم ابو الطفيل عامر بن واكلة على خلاف يعني في اخرهم، لكن 307 ولا 110 كان الايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبقى على رأس 100 سنة، الحديث الصحيح انه لا يبقى على رأس 100 سنة احد ممن هو على وجه الارض او وجه البسيطة، يعني معناه تمام استفاد منه العلماء انه على رأس 100 سنة من كلام النبي يعني كل الموجودين على الارض بيكونوا ماتوا، ومش معناه ان القيامة تقوم، لا، انه ايه نشأ جديد في ما كانوش موجودين عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، يعني اللي اتولد تاني يوم ده مش داخل في الايه في الحديث، لكن كأن معنى كلام النبي ان كل الموجودين في تلك اللحظة بعد 100 سنة مش هيكونوا ايه مش هي. فمنهم الصحابة، فيفهم منها ان الصحابة ما يعني تجاوزوا 100 بقليل، لان الكلام ده يعني في سنة يعني 5-6 هجرية، يعني مش هيزيد على ايه مش هيزيد على 10 لما يعني عند وفاة النبي، فبالتالي على 110 ل 111 خلاص ما يكونش فيه ايه صحابي على وجه الارض، عشان كده من ادعى الصحبة بعد هذا كذبوه. لما جاء واحد اسمه رتن الهندي في القرن 5 الهجري، تمام، كان معمر يعني بقى يمكن عنده 150 سنة ولا الله اعلم، كان يعني عامل زي الايه زي الـ يعني الـ قطعة لحم في موضوع في قفة ومعلق هكذا، يعني عمر حتى 150 سنة، وبعدين دعا الصحبة من جنانه فكذبوه، حتى قال الذهبي رتن وما أدراك ما رتن شيخ دجال ادعى الصحبة بعد 500، فيعني طعن العلماء كذبوه ايه وطعنوا فيه لانه دجل انه ايه يدعى الصحبة بعد ايه بعد هذا. فالشاهد في هذا انه حتى لو كان الصحابي غير اللفظة، اترى ان الصحابي لا يحتج بايه بلفظه وبلغته الفصيحة وهم في القرون الاولى وهم اهل اللغة واهل الفصاحة، اضف الى ذلك يعني لما نزل القرآن ايضا قوى لغتهم وتعلمهم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والعقليات اللي كانت موجودة كل هذا ألا يرشحهم على مجرد بدوي أو أعرابي في 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 الصحراء؟ روى بيتا من الشعر فتحتج به وتترك حتى لو ألفاظ الصحابة أو كلام الصحابة، فده ليس إيه ليس بمقبول عند الإيه عند المحققين أو عند المنصفين، لكن يخطئ العلماء ويصيبون. فالشاهد في هذا اسمها لغة أكلوني البراغيث، لغة أكلوني البراغيث. نعم كيفية إعرابه؟ طيب هي وردت، كيف نعربها؟ لو قال جاءوا الرجال، فيها عدة أوجه. الوجه الأول جاءوا الرجال، يقول جاءوا فعل ماض، جاء فعل ماض والواو واو الجماعة فاعل، والرجال بدل من واو الجماعة، فيصبح هنا الفاعل هو الضمير نفسه، تمام، ويصبح الاسم الظاهر هيصبح بدل من ايه من واو الجماعة. فجاءوا الرجال الوجه الاول او الوجه الاول جاء فعل ماض والواو واو الجماعة والرجال بدل من ايه بدل من واو الجماعة، ده الوجه الاول. الوجه الثاني جاءوا الرجال جاء فعل ماض والواو علامة الجمع، حرف للدلالة على الجمع، يشبه تاء التأنيث للدلالة على التأنيث، مثل ما تقول جاءت سعاد، فانت بتيجي ما بتعرفش التاء فاعل، بتيجي تقول جاء فعل ماض والتاء ايه حرف للتأنيث وسعاد فاعل، تمام، وعليكم السلام. فنفس الايه نفس الاعراب هنا، بتيجي تقول ايه جاءوا الرجال فتقول جاء فعل ماض والواو هنا هي للدلالة على الايه على الجمع، وليس اسما وليس فاعلا، هي حرف للدلالة على الجمع كتاء الايه كتاء التأنيث التي تدل على تأنيث الفاعل ولا تعرف فاعلا، ويأتي الفاعل بعد. فجاءوا الرجال والرجال فاعل، لانه ما في فاعلين. هي المشكلة ايه؟ مشكلة ان احنا ما عندنا في العربية فاعلان، لا يصح انك تقول جاءوا الرجال ان واو الجماعة فاعل اول والرجال فاعل ثاني، ولا تقول واو الجماعة فاعل والرجال فاعل، ما ينفعش. ده باتفاق يعني ما يصلحش، يعني الوجه ده ما هوش موجود. جاءوا الرجال على ان جاء فعل ماض وواو الجماعة فاعل والرجال فاعل ما دام أحد قلبه. تمام؟ نعم. لا تنازع إيش ما في التنازع مالك؟ تنازع شغلانة ثانية. لا لا التنازع أبسط حاجة في التنازع، التنازع عبارة عن عاملين يتنازعان معمولا يأتي بعدهما. هنا إيش عندك هنا؟ عندك معمولان وعامل واحد. احنا التنازع عكس، تنازع تقول جاء ودخل زيد، فيكون جاء ودخل عاملان يتنازعان معمولا واحدا، زي ما يقول ايه ان اثنين رجالة او رجلان يتنازعان على امرأة، انت قلبتها قلت اثنين نسوان بيتنازعان على رجل، اقول لك غيرها خالص، فهمت؟ فالتنازع اثنين رجال يتنازعون على امرأة، فعاملان يتنازعان معمولا، فجاء ودخل زيد، جاء تطلب زيد فاعل ودخل تطلب زيد فاعل. تمام؟ انت عكستها هنا في جاء الرجال، عندك الواو الجماعة والرجال هتكون معمولات مش عامل، هنا عامل واحد ومعمولان وليس العكس، هناك عاملان ومعمول واحد يتنازعانه، فديك كما قلنا زي ايه رجلان يتنازعان على امرأة، اما دي عاملة زي ايه زي امرأتان يتنازعان على رجل. تمام؟ عكس بعض. اتوني ده التنازع ايضا، اتوني افرغ عليه قطرة، اتوني يريد قطرا وافرغ يريد قطرا، فتنازعان زي ما قلنا بالضبط. تمام؟ وهيأتي التنازع ما هو من ايه من يعني الدروس القادمة ان شاء الله تعالى. تمام؟ خلاص. يبقى احنا قلنا ايه في وجه لم يقل به احد، انك تقول ايه جاء الرجال، ان جاء فعل ماض وواو الجماعة فاعل والرجال فاعل، ده امسحه من الايه من الخريطة، ما هوش موجود. الاوجه اللي هي المعتمدة ثلاثة اوجه. الوجه الاول كما قلنا جاء الرجال، جاء فعل ماض وواو الجماعة فاعل الرجال بدل. الوجه الثاني تمام، جاء فعل ماض الواو علامة الجمع كتاء التأنيث، لما حرف لا محل له الإعراب، والرجال فاعل. تمام. الوجه الثالث ان هناك تقديما وتأخيرا، وان اصلها الرجال جاءوا، فتقول جاء فعل فاعل والرجال مبتدأ مؤخر واصلها الرجال جاءوا. تمام. يبقى اصلها جاء الرجال، هيبقى اصلها ان فيها تقديم وتأخير وانها الرجال جاءوا، وبالتالي الرجال مبتدأ وجاء فعل فاعل هو خبر، لكن حصل تقديم وتأخير فقلنا ايه جاء الرجال، وكان اصلها ان نقول الرجال جاءوا، يبقى ده تقديم وتأخير جائز. تمام. يبقى دي ثلاث اوجه ايه قيلت في لغة ايه في لغة اكلوني البراغيث. واضح اخواني؟ طيب اقراها بسرعة حتى ايه علشان ما نرجعش نشرحها تاني. الثاني انه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قام اخواك ولا قاموا اخوتك ولا قمن نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالافراد. تمام. كما يقال قام اخوك، هذا هو الاكثر للغة الايه الجادة. ومن العربي من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. تمام. هي اللغة دي كما قلت مشهورة بايه بلغة اكلون البراغيث، لكن سماها لغة يتعاقبون الامام ابن مالك، ابن مالك صاحب الالفية والمؤلفات الماتعة، هو اللي ايه سماها لغة يتعاقبون. قال او اسما كقوله عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم، لانه هنا جاب الايه جاب علامة التثنية وعلامة الجمع معها. تمام. لو كانت بالافراد سيقول او مخرجيهم، كان سيقول او مخرجيهم. تمام. لان ده اسم فاعل عملوا نفس المعاملة. قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت ان اكون معك اذ يخرجك قومك، والاصل او مخرجويهم، فقلبت الواو ياء وبيفسرها لك، وادغمت الياء في الياء. تمام. والاكثر ان يقال يتعاقب فيكم ملائكة او مخرجي او مخرجيهم، دي اللغة الايه اللي هي المشهورة. تمام. يتعاقب فيكم ملائكة او مخرجيهم. تمام. اما الايه لغة اكلوني يتعاقبون فيكم او مخرجيهم. تمام. بتخفيف الايه بتخفيف الياء. يبقى ده ايه بعد كده سياتي الكلام على دخول تاء التانيث على الفاعل وأحكمها متى تكون إيه واجبة الدخول ومتى تكون جائزة الدخول ومتى تكون إيه ممتنعة الدخول. نقف إيه على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.